السيدة أنا ماريا سواريز. شكرا سيد الرئيس، أود أن أنضم إلى مقالته سميتة وفي توجيه الشكر لكل من شارك، ولا سيما من لديهم صعوبات في تقبل هذه المفاهيم الجديدة أو المطروحة. لابد أن نقدم الحجج ونطرح الحجج، وهذا ضروري إذن في إطار تبادل الرأي الديمقراطي. وأعتقد أن الحقوق الجماعية تختلف عن الممارسة الجماعية للحقوق أو ممارسة الحقوق في مجموعة. قد تكون هناك مصالح جماعية وهناك حقوق جماعية، وهذه الأمور تختلف فيما بينها. المياه الحدودية للصيادين والمعارف التقليدية والحق في بيئة سليمة، هناك عديد من المعايير الدولية التي تقر بكل هذه الأمور. وأعتقد أنه من الهام أن نذكر بأن هناك أحكام في دساتير البلاد المختلفة. أنا من كولومبيا، ودستور كولومبيا في الفصل الثالث يتضمن العديد من المواد التي تشير إلى الحقوق الجماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالبيئة. وهذه ليست فقط مواد، ولكن هناك آليات قضائية أنشأت بصورة محددة لهذه الغاية. وهناك هيئات للدعوة الجماعية ومن بين أمثلة أخرى. إذن هذه ممارسات هامة، لأن الأمم المتحدة هي المكان الذي تتلاقى فيه كل الثقافات. وأنا أدرك بأن هناك بعض التردد إزاء الإقرار بالحقوق الجماعية في التعامل معها. لا أود أن أكون قاطعة، ولكن هذه رؤية غربية ليبرالية للعلاقة مع البيئة والأرض والموارد الطبيعية. وأعتقد أن الإقرار بالحقوق الجماعية سيسمح بضخ طبيعة متعددة الثقافات وروح متعددة الثقافات، والإقرار بأن العالم يتجاوز مجرد هذه الرؤية الفردية. ولكن هذا بالطبع لن يكون على حساب هذه الرؤية الفردية. الفئتان يمكن الاعتراف بهما، الحقوق الفردية والجماعية. وأود أن أشير إلى ما سبق أن قيل بأن الانتهاكات هي انتهاكات جماعية. ويمكن أن أذكر مثال مجتمع محلي عانى من انتهاكات عديدة لحقوقه الإنسانية بسبب تراخيص فيما يتعلق بتنقيب في نهر في دولة أفريقية. وهذه الحقوق على نهر الحقوق الجماعية لا تلقى الحماية ولا تتمتع بالحماية، ولذلك هذه المجتمعات المحلية بحاجة لممارسة حقوقها الجماعية على هذا النهر بفضل آليات تسمح بالإقرار بهذه الحقوق الجماعية كما جاء في الإعلان. وخلال النقاش الذي أجريته مع بعض النساء في أفريقيا، قيل لي أن الإقرار بالحقوق الجماعية في الأرض هو شكل هام يسمح لهن بالوصول إلى الأرض واستخدام وإدارة الموارد. وأود أن أشير إلى عدد من العناصر الهامة هنا عندما يتعلق الأمر بالإقرار بالحقوق الجماعية. أولا، أود أن أذكر أن الأمر يتعلق بساحة تفسح المجال لإنتاج ما هو ضروري للحياة، ليس فحسب الفلاح، ولكن كل من يعيش في المدينة يعتمد على ذلك. هناك البعد أو المسألة الاجتماعية. على سبيل المثال، دياغو تحدث عن الاستيلاء على الأراضي الجماعية للفلاحين، ويضطرون إذن للنزوح أو الهجرة إلى المدن، وليس لديهم سبل البقاء، مما يولد ظاهرة الفقر، والشباب يقعون في فخ الانحراف والجريمة. وإذن الحقوق الجماعية هي ضمان للسلم. وأعتقد أنه في السياق الراهن هناك عدم موازاة واختلال في السلطات بين النخب الفردية وبين الفلاحين ولا سيما صغار الفلاحين. فالحقوق الجماعية هي السبيل الوحيد للفلاحين لكي يواجهوا هذه المظالم التي قد تكون مشرعة ومقننة لأنها تقترف في إطار الشرعية القائمة، ولكن هذه مظالم تنتج عن عدم المساواة المادية. وأفكر في عمليات مختلفة فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية التي لها آثار عديدة على المجتمعات المحلية، وليس لهؤلاء أي طريقة لدفاع عن أنفسهم باستثناء تلك الحقوق الجماعية. أخيرا أعتقد أن الاقتراح الذي تقدمت به سميتا ودعمها كريستوف فيما يتعلق بالمادة 28 حول النص مماثل للمادة 26، أعتقد هذا سبيل للتقليل وتخفيف من حدة المشاغل القائمة لدى بعض الدول فيما يتعلق بمفهوم الحقوق الجماعية. ولذلك أوجه نداء لكي نستجيب لضرورة الاعتراف بالحقوق الجماعية للفلاحين والفلاحات ومن يعيشون في المناطق الريفية والذين